إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تخطبوا، وللنسائي: ولا تمتشطوا. وقد تقدم معنا ذكر شيء من فوائد هذا الحديث وبيان أحكامه، فذكرنا حكم الإحداد ومن يلزمها الإحداد ومن لا يلزمها، ثم ذكرنا المدة التي يلزم المرأة الإحداد فيها، ثم ذكرنا ما يتعلق بالثياب التي تمنع منها المحاد، وذكرنا أيضا أحكام الاكتحال، ونواصل الحديث في ذلك. فنقول إن في الحديث المنع من الطيب حال الإحداد، ويشمل ذلك كل أنواع الطيب والعطور والبخور والأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج، وهكذا قال الجمهور بمنعها من شرب ماء الورد وشراب الزعفران، وهكذا أيضا لو وضع في القهوة زعفران. ويشمل ذلك الشامبو والصابون المحتوي على رائحة عطرية. أما الأدهان غير المحتوية على طيب كالزيت والسمن فأجازها الجمهور خلافا للحنفية. وقوله إلا إذا طهرت أي إذا اغتسلت من الحيض، وقوله نبذة أي قطعة يسيرة، والقسط والأظفار نوع من أنواع طيب البخور، وذلك لإزالة رائحة الدم لا للتطيب. قوله ولأبي داود والنسائي: ولا تخطب، وسندهما صحيح، وهذا يشمل جميع أنواع الأصباغ سواء كان صبغا للبدن أو للشعر بأي لون أو بأي مادة، فإن المحادة تمنع من ذلك سواء كان في الوجه أو في بقية البدن. قال الجمهور وللنسائي: ولا تمتشط. قلت في إسناده حسين بن محمد الذارع صدوق، وقد تكلم في هذه الزيادة لمخالفتها رواية الجماعة، وقد قيدها آخرون بما ورد في حديث أم سلمة: لا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب، فقالت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. وسنأتي للحديث عن إسناده فيما يأتي. ولذا أجاز الجمهور الامتشاط بغير الطيب، وقال الحنفية: لا تمتشط إلا بالطرف الذي أسنانه منفرجة. قال المؤلف: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. قلت: إسناده فيه مجاهيل: المغيرة بن الضحاك وأم حكيم بنت أسيد وأمها ومولاتها، وهؤلاء جميعا من المجاهيل. والصبر دواء مر، وتشبيب الوجه تصفيره. قال المؤلف: وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. استدل به بعض الظاهرية على منع المحادة من الكحل مطلقا ولو كان ذلك للتداوي، واستثنى الجمهور من الحديث ما كان للتداوي، فإنه يجوز استعمال المحادة للكحل حال التداوي، وهكذا استثنوا ما لا زينة فيه. وأجاب بعضهم عن حديث الباب بأنه علم من حال هذه المرأة أن حاجتها للكحل خفيفة، ومع وجود الأدوية الحديثة وقطرات العين المتعددة، فلعل المحادة بعد ذلك لا تحتاج إلى الاكتحال. قال المؤلف: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذا الحديث في المطلقة البائن. ففي السنن: طلقت ثلاثة، وجد النخل صرامه بقطع العذق الذي فيه التمر بعد نضجه. وسدل الحنفية بالحديث على مشروعية الإحداد للمطلقة البائن، وأن ذلك من الواجب عليها، وليس في الحديث إلا لزومها للمنزل دون اجتنابها للزينة. وفي الحديث جواز خروج المطلقة للبائن لحاجتها نهارا، خلافا لبعض الحنفية. واستدل بالحديث على منع المطلقة البائن من الخروج نهارا لغير حاجة، كما قال أبو حنيفة ومالك، خلافا للشافعي وأحمد وجماعة. واستدل بالحديث من جهة أن الصدقة وفعل المعروف ليس من الأمور اللازمة. قالوا: والنهي لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضيلة الصدقة واستحباب المبادرة بها، فيتصدق بالتمر بعد جداده. وفي الحديث تذكير أصحاب الأموال بالصدقة وفعل المعروف ولو لم يسألوا عن ذلك. وفي الحديث سؤال المرأة للرجل العالم، وفيه الرجوع للعلماء فيما يشكل، وفيه مخاطبة المرأة المطلقة للرجل الأجنبي بما لا ريبة فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك مسكنا لي يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. قالت: فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 شهرا. قالت: فقضى به بعد عثمان رضي الله عنه، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقد طعن فيه ابن حزم بما لا مطعن فيه، فطعن فيه بأنه من رواية زينب بنت كعب بن عجرة وهي مجهولة، والراوي عنها سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة. قلت: زينب ذكرها ابن حبان في الثقات، وهي زوجة أبي سعيد الخدري، وصحح حديثها جماعة، وروى عنها ثقتان، وعدها ابن حبان وابن الأثير وابن فتحون وابن حجر في الصحابة. قال ابن القيم: فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي، وروى عنها الثقات، ولم يطعن فيها بحرف، واحتج الأئمة بحديثها وصححوه. قلت: وأما سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فقد وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وابن سعد والعجلي وابن نمير وابن حجر، وروى عنه مالك وشعبة وحماد بن زيد والزهري والثوري وجماعة من الأئمة. قال ابن عبد البر عنه: ثقة لا يختلف فيه. وقال ابن القيم: لم يعلم فيه قدح ولا جرح، ومثل هذا يحتج به اتفاقا، فالحديث صحيح الإسناد لا مطعن فيه البتة. وفريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري، صحابية شهدت بيعة الرضوان. وفي الحديث من الفوائد إخبار المرأة عن زوجها، وفيه خروج الإنسان للبحث عن ماله، وفيه سؤال المحادة للمفتي، وفيه خروجها من بيتها نهارا للحاجة إذ لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له الحق. وفي الحديث مناداة الرجل للمرأة الأجنبية بصوت عال إذا لم يكن ريبة. وفي الحديث وجوب بقاء المتوفى عنها في منزلها الذي جاءها فيه نعي زوجها، وبذلك قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة، وسنأتي لتفصيل ذلك في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأبناءنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.